والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زلنا نتحدث حول مصدر المعرفة. ما هو مصدر المعرفة؟ ذكرنا مجموعة من النظريات التي تعرضت لذكر مصدر المعرفة. وصل الحديث إلى المدارس المتأخرة، ذكرنا المدرسة المشائية، لكن عوداً على بدء نذكر فشيء مرتبط بالمدرسة المشائية، ثم بنحو الإجمال مدرسة الحكمة المتعالية، وما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه أيضاً بنحو الإجمال، ثم نشرع في بيان ما نراه هو الصحيح في كيفية بيان مصدر المعرفة. بالحقيقة المدرسة المشائية بحسب ما يستظهر من مجموع كلمات هذه المدرسة وأتباع هذه المدرسة هو أنه هناك مصدران أساسيان للمعرفة. المصدر الأول هو الحس، والمصدر الثاني هو العقل العاشر. الحس يرتبط ماذا؟ بالعلوم الحسية الجزئية. العلوم الجزئية أعم من كونها حسية أو خيالية أو وهمية. هذه العلوم قالوا بأن مصدر هذه العلوم هو الحس، وهذا تابعوا فيه ماذا؟ أرسطو. وبينا بأن المدرسة المشائية تعتمد أركان المدرسة الأرسطية بنفس البيان، بنفس الأركان التي ذكرناها، وأيضا تابعوه في مصدرية الحس بالنسبة للعلوم الجزئية. العلوم الجزئية اللي ذكرناها الآن هذه مصدرها الحس، يعني عندما لدي صورة الرائحة أو الطعم أو الذوق أو اللون أو الحب أو البغض، حبي يعني ليس حب الكلي، يعني هذا البياض، هذا السواد، هذه الرائحة الطيبة، هذه الرائحة الزكية، هذه الرائحة الكريهة، هذه الجزئيات التي ماذا أدركها بالحس، أو حبي لزيد، بغضي لعمر، إلى آخرها ماذا من الأمور المرتبطة بالحس الباطن التي تسمى بالمدركات الوهمية. هذه المدركات التي ترتبط بالحس الباطن أو بالحس الظاهر مصدرها الحس. هذه مصدرها الحس. الحس هو الذي يعطيني صورة ماذا؟ هذه الرائحة وهذا اللون وهذا الطعم إلى غيرها ماذا من الأمور الحسية، وهذا الحب وهذا البغض. الحس هو الذي يعطيني هذه المعرفة. ولكن عندما نذهب إلى المعقولات الكلية والمفاهيم الكلية المرتبطة بالعقل، لأننا بينا بأنه حس وخيال ووهم وعقل. ما يرتبط بالعقل من المفاهيم الكلية كمفهوم الإنسان والحجر والشجر وغيرها من المفاهيم الأخرى الكلية، قالوا هذه مصدرها ماذا؟ العقل الفعال، العقل العاشر، هذا هو مصدرها، لأنها هذه عبارة عن أمور عقلية، أمور مجردة، لا يمكن أن النفس تكون هي المصدر لأنها فاقدة لهذه العلوم، مفاقد الشيء لا يعطي. ولا يمكن أن يكون الحس هو المصدر، لأن الحس هو ماذا؟ أمر مادي، ولا يمكن للأمر المادي أن يعطي أمرا مجردا، لأن المجرد أقوى ماذا؟ أقوى من المادي، ولا يمكن أن تكون العلة أقوى من المعلول حتى هي التي تعطي المعرفة. إذن لابد أن يكون هناك جوهر مجرد هو الذي ماذا؟ يعطي المعرفة الكلية العقلية للإنسان، وليس ذلك مثلا إلا العقل العاشر، العقل الفعال هو الذي خلق عالم المادة، وهو الذي ماذا؟ يزود الإنسان بهذه العلوم العقلية، يعني خلق عالم المادة يعني الخالق المباشر، وإن كان الله عز وجل هو خالق كل شيء بالواسطة أو ماذا؟ أو بالمباشرة. إذن هذا ما تتبناه المدرسة المشائية في مصدرية المعرفة. الحكمة المتعالية عليكم السلام، هذه احنا بيناها سابقا، يعني بينا بأنه كيف أن الحكمة المشائية تعتمد على أركان المدرسة الأرسطية، ولا تختلف معه إلا في هذه النقطة، أن القضايا الكلية المفاهيم الكلية قد حتى ماذا؟ قد حتى الأوليات والبديهيات، هذه اختلفوا عن أرسطو باعتبار كانت مبهمة في النظرية الأرسطية، أنه هذه كيف يؤمن بها؟ طبعا أرسطو واضح عندكم أنه بالتقشير والتجريد يؤمن ماذا؟ بحصول كثير من المفاهيم الكلية، إنسان، حجر، شجر. هم قالوا لا، هذه معدات تهيئ النفس، التقشير والتجريد وحذف القصائص تهيئ النفس لماذا؟ لأن تتلقى من العقل العاشر مفهوم الإنسان، الحجر، الشجر. واضح؟ هذه المدرسة المشائية واختلافها عن المدرسة الأرسطية، باعتبار المدرسة الأرسطية مو واضح أنه تنطي مصدر آخر غير الحس، المدرسة المشائية أعطت مصدر آخر للمعرفة، وقلنا المصدرية بمعنى معطي المعرفة هو ماذا؟ هو العقل العاشر. الحكمة المتعالية، وننتقل طبعا بنحو الإجمال نبين حتى ننتقل، لأنه التفصيل يدخلنا في أصول موضوعة لا داعي للدخول بها، قد بعض الأصول الموضوعة في النظرية اللي احنا نختارها ممكن أنه الإخوة وافقوا بعض الأصول الموضوعة يجوز ندخل بها وما ندخل بها، نأخذها كأصول موضوعية. فنقتصر على أصل بيان الدعوة ولا ندخل في تفاصيلها، لأن التفاصيل تعتمد كما ذكرت على أصول موضوعة تحتاج ماذا؟ إلى بيان مفصل ما يرتبط بالنفس وحقيقة النفس إلى آخره. قالوا هكذا، قالوا بأنه الحكمة المتعالية بأن العلم مطلقا، التفت يا إخوان، العلم مطلقا هو ماذا؟ هو علم ماذا؟ هو علم كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. لا يوجد لدينا ماذا؟ ما دام أصبح مفهوم، ما دام جاء إلى الذهن فهو كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين عليكم السلام. ووصفه بالجزئية أو الكلية إنما هو وصف نسبي، يعني فقط هذا زيد مفهوم زيد إذا نسبته إلى الإنسان فهو مفهوم جزئي، ولكن المفهوم بما هو مفهوم لا المتشخص الخارجي. المتشخص الخارجي لا معنى للانطباق فيه لأنه هو وليس غيره، أما هذا المفهوم الذي في الذهن هو قابل للانطباق على كثيرين. هذا من الناحية الفلسفية، حقيقة المفهوم كل مفهوم سواء كان جزئي منطقي أو كلي منطقي عليكم السلام. هذه المفاهيم هي بطبيعتها قابلة للصدق على كثيرين، فإذا كل المفاهيم ماذا؟ كلية، حتى التي سميت بالحسية والخيالية والوهمية والعقلية كلها ماذا؟ كلها كلية، كل المفاهيم كلية. هذا يجي إن شاء الله أيضا عندما نبين حقيقة المعرفة بشكل أكثر، نوضح ماذا؟ أنه ما هو الصحيح، هل المفاهيم كلها كلية أو ليست كلية؟ هذا أيضا من مباحثنا ماذا؟ نظرية المعرفة التي تأتي إن شاء الله. ولكن آمنوا بأنها كلها كلية. نعم، تختلف بأي شيء؟ تختلف أن بعض العلوم فيها بعض خصائص المادة من قبيل ماذا؟ الهيئة. يعني أنت الآن عندما تأخذ مفهوم زيد وصورة زيد، هذه صورة زيد ماذا؟ فيها مجموعة ماذا من الأمور، يعني فيها صورة الامتداد، ليس الامتداد الخارجي، فيها صورة الامتداد، فيها صورة العمق، فيها صورة الهيئة والشكل. الآن صورة زيد، أنا عندما أقول صورة زيد ماذا؟ فيها بعض خصائص المادة، يعني عبارة عن صور ماذا؟ للامتداد، للارتفاع، لللون. لدي ماذا؟ صورة عن هذا المفهوم. هذه الصورة تشابه ماذا؟ الصورة الخارجية، تماثل الصورة الخارجية، الامتداد، لكن ليس الامتداد الحقيقي، صورة الامتداد. واضح؟ هذا سمي ماذا؟ سمي بصورة حسية إن كانت مرتبطة بالخارج، وسميت خيالية إن انقطعت عن الخارج، وسميت وهمية إذا كانت مأخوذة من الحس الباطن. هذه لاحظوا إخواني، هذه لأن فيها بعض خصائص المادة سميت ماذا؟ جزئية، على خلاف المفاهيم الكلية التي هي أصل الحيوانية الناطقية الإنسانية، تلك ليس فيها ماذا؟ أي خصائص من خصائص المادة الخارجية، فسمي ذلك كلي من الناحية المنطقية، وسمي هذا جزئي من الناحية المنطقية، لكن من الناحية الفلسفية هو قابل للصدق على كثيرين، ولا يمنع العقل من فرض انطباقه ماذا؟ على أكثر من واحد في الخارج. صورة زيد العقل لا يمنع من انطباقها على أكثر من وجود ماذا؟ في الخارج، وإن كانت فيه بعض الخصائص التي تعطيه نحو من أنحاء الشخصية، بحيث يعني مثلا إذا هذه الصورة التي في ذهنك قد لا تجد في الخارج ماذا؟ ما تنطبق عليه هذه الصورة التي في ذهنك إلا زيد الخارجي، فهذا سمي من الناحية المنطقية جزئي من هذه الجهة، وإلا هو بحسب البحث المنطقي يمكن فرض ثاني لهذه الصورة أو لا يمكن؟ يمكن من الناحية الإمكان يمكن، وكل ما أمكن ولم يمنع العقل من فرض انطباقه على أكثر من وجود خارجي هذا بالحقيقة ماذا؟ قل لي. ومن هنا آمنوا، التفتوا إخواني بعد قلت بأنه ما ندخل بهذه التفاصيل، قالوا إذا كانت كل العلوم كلية والجزئية عبارة عن أمر نسبي، يعني إذا نسبته إلى ماذا؟ مفهوم الإنسان، إذا نسبته إلى ذلك المصداق الخارجي فيه تشابه في الهيئة سمي ماذا؟ جزئي، وإلا كلها كلية، إذن كلها مجرد، العلم كله مجرد، لا يوجد لدينا علم حسي مادي وعلم ماذا؟ وعلم مجرد. هنا تختلف المدرسة الحكم المتعالية عن ماذا؟ عن المدرسة المشائية. المدرسة المشائية في بعض الكلمات عليكم السلام يتضح منها أو يستظهر منها أنهم يرون أن العلم الحسي هو علم مادي، أن العلم الجزئي خل أعبر مو الحسي، لأنه الجزئي إما حسي وإما خيالي وإما ماذا وإما وهم، هذا العلم الجزئي قالوا علم ماذا؟ علم مادي، أفرض مثلا منطبع في المادة، علم منطبع في المادة، منطبع في أدوات الحس، يعني هذا الآن علمي بهذا منطبع بأدوات الحس، فهذا علم حسي، وإذا كان علم حسي فليس مصدره إلا الحس، لأنه علم مادي، يمكن أن يكون الحس هو ماذا؟ هو العلة له وهو المصدر له، المعلول مادي والعلة ماذا؟ مادية، صحيح؟ بخلاف العلوم الكلية فإنها علوم مجردة، علوم عقلية مجردة، فإذا كانت علوم عقلية ومجردة لا يمكن أن يكون العلة لها هو الحس، لأنه لا يمكن أن يكون المعلول مادي ضعيف والمذا والعلة مادية وضعيفة والمعلول يكون مجرد وقوي، لا يمكن، لا يمكن أن يكون المادي علة للمجرد، هذا أمر مستحيل، واضح؟ فآمنوا هنا بأن المصدر عقل مجرد، وهنا آمنوا ماذا؟ بأن المصدر هو الحس. الحكمة المتعالية تقول لا، العلم كله كلي وكله مجرد عن المادة، لأن المادة كلية أو متشخصة، هذه الأمور المادية عبارة عن أمور متشخصة ليست كلية، فإذا ما هو مادي ليس كلي، وما هو كلي لا يمكن أن يكون ماذا؟ مادي. ولذلك لاحظوا إخواني هذا واحد طبعا الأدلة، ولذلك دخلوا في باب استدلال الاستدلال على أن العلم كله ماذا؟ مجرد. فتجد العلامة إن شاء الله مثلا عندما الأخوة يدرسون بداية الحكمة ونهاية الحكمة في المرحلة الحادية عشر يستدل مفصلا على أن العلم كله ماذا؟ كله مجرد، ويذكرون مجموعة من الأدلة، سنجي إن شاء الله بالمختار أنه إذا الأخوة حبوا ندخل بهذه الأدلة لمناقشتها، لأننا سوف نأتي أن نبين إن شاء الله العلم كله مادي، نجي إن شاء الله ندخل فيه، والنفس كلها بدءا وانتهاء مادية، بعد يجي إن شاء الله ندخل إن شاء الله في تفاصيل جيد. لاحظوا إخواني إذن قالوا العلم كله مجرد، وإجا العلامة الطباطبائي من قبل مثلا حكيم السبزواري من قبل صدر المتألهين العلم كله ماذا؟ كله مجرد، واستدل أفرض مثلا واحدة من الأدلة لو كان ماديا لكان منطبعا بالمادة، ينطبع بالمادة لأنه مثل الصور النوعية، الصور النوعية تنطبع في المادة الجسم فيكون إنسان، واضح؟ فإذا تكون منطبعة في المادة، وحيث أن المادة قابلة للانقسام، إذن يكون العلم ماذا أيضا؟ قابل للانقسام. ونحن نرى بالوجدان أن المعلومة تنقسم أو لا تنقسم، كل معلومة. الآن زيد في ذهنك صورة، قطع أشلاء، تبقى صورة زيد ماذا؟ لا تتقطع صورة زيد. الآن زيد عندما أقطع يديه ورجليه مثلا تفخيخ مثلا صورتي، أفخخ الصورة الذهنية وأقطعها، هذه صورة أخرى مقطعة، لكن الصورة ماذا؟ الأصلية باقية لما باقية، مما يعني أنه الصورة غير قابلة للتقطيع. وكل التفتح، وكل مادي قابل للتقطيع، لأن كل مادي قابل أن ينقسم. شكل بعد أنت قياس، كل ما هو مادي فهو قابل للتقطيع والانقسام، لكن الصور الذهنية كلها جزئيها وكليها غير قابل ماذا؟ قياس استثنائي، غير قابل للتقطيع والانقسام. إذن قياس استثنائي، إذن ما هي النتيجة؟ إذن كل علم جزئي أو كلي هو ليس بمادي. فاستدل العلامة ومن قبله ماذا أتباع وأنصار حكم المتعالي على أن العلم كله مجرد. طب جيد، التفت إخوان، إذا كان العلم كله مجرد، نحن ماذا بين ثلاثة أمور؟ إن إما أن نؤمن بأن مصدر المعرفة هو الحس، وإما أن نؤمن بأن مصدر المعرفة هو ذات النفس الإنسانية، وإما أن نؤمن بأن مصدر المعرفة هو موجود مجرد. إذا قلنا بأن مصدر المعرفة هو الحس، هذا يعني أن معطي المعرفة الحس، وماذا يعني أن ماذا العلة أمر مادي والمعلول ماذا أمر مجرد، والمجرد أقوى من المادي وأفضل وأعلى وأشرف من المادي، ولا يمكن للمعلول أن يكون أشرف من العلة وأعلى درجة من العلة وأقوى من العلة. إذن الحس هو أقل وأضعف من أن يكون علة لإعطاء المجردات، وهي ماذا؟ وهي المفاهيم والعلوم الذهنية. إذن نكنسل ماذا؟ مصدرية الحس. إذن الحس ليس مصدر للمعرفة بجزئيها وكليها، وبذلك اختلفت ماذا عن الحكمة المشائية؟ جزئي كلي حسي خيالي وهمي، الكليات العقلية كلها مجردة، ولا يمكن لعالم المادة وهو الحس المادي أن يكون مصدرا لهذه المعارف. جيد، تقول النفس هي بذاتها تكون مصدر لتحصيل هذه العلوم، والنفس مجردة، تعلمون بأنه الكل يؤمن، سواء كانت النفس حين حدوثها مجردة أو أنها حين حدوثها مادية ثم ماذا تجردت. على كل حال، المدرسة المشائية والمدرسة الحكمة المتعالية يتفقون على أن النفس روحانية البقاء، النفس مجردة، واضح؟ النفس مجردة. إذن إذا كانت النفس مجردة، لماذا لا تكون هي علة لهذه المجردات وهي العلوم؟ بعدنا مو أضعف، هذا مجرد ماذا وهذا مجرد، هذا بمشكلتين. قالوا أولاً النفس هي فاقدة لهذه العلوم، وفاقد الشيء لا يعطيه ولا يمكن أن يكون معطياً له، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد العلوم لا يمكن أن يكون هو الذي ماذا يعطي هذا العلم لنفسه، هذه مشكلة. المشكلة الثانية، هذه بعد ما نكون إن شاء الله للفلسفة، هناك مجرد تام وهناك مجرد ماذا غير تام. قالوا بأن النفس ليست من المجردات التامة، لماذا؟ لأنها هي مجرد ذات مادية فعلا، هي من حيث الفعل، النفس الآن في فعلها مادية ومجردة، يعني في فعلها تحتاج إلى المادة أو لا تحتاج، فهي مادية فعلا وإن كانت في ذاتها ماذا مجرد، هذا يسمى مجرد ناقص، يعني ليس هو مجرد ذاتا وفعلا، بخلاف العقول فعلها في فعلها هي لا تحتاج إلى المادة حتى يفعل، حتى يوجد، حتى يخلق، لا يحتاج إلى المادة، كما أنه في ذاته ماذا لا يحتاج إلى المادة، يسمى بالمجرد التام. ولذلك العقول بأجمعها مجردات تامة، بخلاف النفس مجرد ماذا؟ مجرد ناقص، يحتاج إلى المادة فعلا، فيه نقص، يحتاج إلى أن يتكامل بأي شيء، بالمادة. العقل يتكامل بالمادة ولا يتكامل، لا يتكامل، هو خالق المادة. أما النفس تتكامل ماذا؟ بالمادة، هي تتكامل بارتوائها بشبعها بكثير من الأمور ماذا؟ عن طريق المادة، فهي تحتاج إلى المادة حتى تتكامل. واخذوا بعد قاعدة، إذا كانت النفس مجردة تجردا ناقصا، والعلم بمطلقه بالجزئي ماذا؟ جزئيه وكليه مجرد بالتجرد التام. العلم ماذا؟ مجرد تجرد تام. إذا كان مجرد تجرد تام لا يمكن أن يكون المجرد الناقص إلا المجرد التام، لأن المجرد التام أقوى وجودا ماذا من المجرد الناقص. بنحو الإجمال أنا أذكر لكم بعض فقط الأدلة إجمالا، وإلا بعد تفصيل هذا الأمر موكول إلى أول شيء بيان علم النفس الفلسفي، وعلم النفس النفس بجوانب أخرى، لكن الجانب الفلسفي من علم النفس هذا يحتاج إلى واقعا البحث، على أقل ندرس علم النفس الفلسفي، علم النفس الاجتماعي ترك علم النفس لا علم النفس للشخص، يعني علم النفس الإنساني، يعني الإنسان بما هو إنسان ندرس علم النفس هو بما هو إنسان، لا أقل علم النفس الفلسفي يدرس، يعني كليات علم النفس، هذا أيضا ما موجود عندنا مع الأسف. على كل حال تفتوا إخوان، إذا لا يمكن أن تكون النفس إلا لتحصيل ماذا؟ العلم، فاقد الشيء لا يعطيه، وهي أضعف من أن تعطي ماذا؟ علما مجردا بالتجرد التام. جيد، إذا من هو المعطي لهذه المعرفة؟ إذا لابد أن يكون المعطي لهذه المعرفة مجرد بالتجرد ماذا؟ بالتجرد التام. التفتوا إخوان، وليس هذا إلا عالم العقل وعالم المثال. هنا إضافة يضيفها المدرسة الحكمة المتعالية. التفتوا إخوان، قالوا بالنسبة إلى العلوم الجزئية هي علوم عقلية كلية وهي علوم مثالية. شنو المقصود من المثالية إخوان؟ يعني المثال هو ما فيه صورة المادة دون ماذا؟ دون خصائص المادة. مثل الآن النار فيها صورة المادة أو لا توجد؟ فيها صورة المادة، الآن أنا أحتفظ بصورة المادة ماذا؟ في ذهني. هذه النار التي فيها صورة المادة لكن خصائص المادة من الإحراق وغيره غير موجودة تسمى ماذا؟ تسمى بالمثال المتصل. دققوا يا إخوان، المثال المتصل هو الذي فيه بعض خصائص المادة اللي هي صورة الارتفاع، صورة الإضاءة للنار وغيرها، هذه تسمى بالصور المثالية، بخلاف مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان مفهوم كلي عقلي، فيه بعض خصائص المادة ولا ليس فيه بعض خصائص المادة، يسمى عقلي كلي. أما الذي فيه بعض خصائص المادة كصورة الإضاءة، صورة الامتداد، صورة الارتفاع، هذا يسمى ماذا؟ بالصورة المثالية. وهذه الصورة المثالية، التفتوا إخواني، هذه الصورة المثالية بعد أعم من كل العلم الحسي، هو فيه صورة ماذا؟ فيه صورة مثالية. فأنت لديك صورة مثالية لهذا مع اتصالك بالحس، تسمى هذه الآن في ذهني صورة مثالية. إذا انقطعت عن الحس أيضا الصورة التي تبقى في ذهني أيضا هي مثالية. كذلك الذي يرتبط بالحس الباطن كحبي لأفرض لأبي، حبي لأمي لولدي، هذا الحب ماذا؟ أيضا هو عبارة عن صورة مثالية في الذهن. التفتوا إخواني، قالوا هذا مثال متصل، يعني ماذا؟ يعني متصل بالنفس، يعني هذا منعزل عني أو متصل بذاتي؟ متصل بذاتي هذه الصورة. قالوا التفتوا إخواني، هناك عالم آخر منفصل عن ذاتك فيه بعض خصائص المادة وليس تمام المادة، وهو أقوى من المادة وخالق لعالم المادة، يسمى بعالم المثال المنفصل. هناك موجودات مجردة في هذا العالم، عالم المثال، فيه وجودات منفصلة فيها بعض خصائص المادة، يعني هيئة الأمور المادية فقط. افرض كمثال أضرب لكم من قبيل عالم البرزخ، لأنه عالم البرزخ هو عالم قوس الصعود، وعالم المثال المنفصل هو عالم قوس النزول، يعني عالم المادة يأتي ماذا؟ ينزل بعد عالم المثال المنفصل ثم يصعد الإنسان. الآن عندما يذهب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ويسري ويعرج ماذا يرى؟ التفتوا إخواني ماذا يرى؟ قالوا يرى هيئة الحور، هيئة الجنة، هيئة النار، هيئة الأنبياء في السماء الفرض الكذائية. رأى إبراهيم عليه السلام في سماء كذا، رأى موسى عليه السلام، رأى نوح عليه السلام. هذا عندما يراه يراه بهذا الوجود المادي أو بماذا؟ بهيئة مثالية مجردة فيها صورة موسى، لكن لا بوجوده المادي ماذا؟ المحسوس. ذاك يسمى هاي الصور الآن منفصلة عني. هذا وين؟ هذا قوة الصعود، يعني عندما صعد الرسول. لكن عندما خلق الله عز وجل يسمى ماذا؟ قوس نزول، يعني ينزل. لفرض مثلا العالم يبدأ من النور الأول، ثم القلم، ثم اللوح، ثم العرش، ثم الكرسي. واضح؟ أم الكتاب، المحو والإثبات. لفرض عالم المثال يجي عالم المادة. عالم المثال عبارة عن هيئات تشابه عالم المادة، لكن ليس فيها خصائص المادة، وهي أقوى من المادة، لا تحتاج إلى المادة لا في ذاتها ولا في فعلها. وإن كان فيها ماذا؟ هيئة المادة، هيئة موسى عليه السلام، هيئة عيسى، هيئة نوح، هيئة آدم، هيئة إبراهيم. واضح؟ هذا يسمى بعالم المثال المنفصل. قالوا بأنه، التفتوا إخواني، النفس عندما تحصل العلوم الجزئية فهي تتحد بوجود مثالي منفصل لتحصيل معلومات ماذا؟ مثالية متصلة. هذه المفاهيم المتصلة المثالية التي فيها صورة المادة دون خصائص المادة الخارجية، هذه منين تستوردها النفس؟ من وجود مخلوق مثالي في عالم المثال المنفصل تتحد به النفس فتحصل هذه المعلومات. والعلوم العقلية الكلية، علوم العقلية الكلية التي ليست فيها صورة المادة ولا هيئة المادة أصلا، افرض كمفهوم الإنسان، كمفهوم الشجر، الحجر، هذا النفس، التفتوا إخواني، تتحد بماذا؟ تتحد بالوجود العقلي. افرض مثلا العقل العاشر، فالنفس تارة تتحد بالعقل العاشر كما مذهب المدرسة المشائية لتلقي العلوم العقلية، وتتحد بوجود مثالي في عالم المثال المنفصل لتحصيل ماذا؟ لتحصيل العلوم المثالية. العلوم المثالية يعني العلوم الجزئية أعم من الحسية والخيالية وماذا؟ وما يرتبط بالحس الباطن التي هي الوهمية. واضح؟ إذن افترقت المدرسة الحكمة المتعالية عن المشائية، هو أن مصدر المعرفة ليس الحس والعقل، وإنما المثال والعقل، والمثال والعقل كلاهما مجردان بالتجرد التام. والحس ليس مصدر لأي معرفة. نعم، الحس يهيئ النفس ويجعلها مستعدة لأن تتحد بعالم المثال. ويا إخواني أحسن، كما أن الحس أيضا يهيئ النفس عندما تصل مرحلة النفس إلى التقشير والتجريد وحذف الخصائص، تتهيئ النفس ماذا؟ لأن تتحد بعالم العقل وتأخذ المعلومات العقلية. ومن هنا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول عندما يقولون الكليات تحصل بالتقشير والتجريد، هذه كمرحلة أولى، كمرحلة بدوية لسهولة في التعليم. فأنا أذكر العلل الإعدادية وأبينها كأنها هي العلل ماذا؟ هي العلل المعطية، هي العلل الفاعلية، ليس الأمر كذلك. العلل الفاعلة للمعرفة ليس الحس، ليس التقشير والتجريد وحذف الخصائص. العلة هو إما عالم المثال للعلوم المثالية، وإما عالم العقل للعلوم العقلية. واضح هذا إخواني؟ هذا هو النظرة بنحو الإجمال جدا، لأنه شوف الأصول الموضوعة اللي كنت توضح. عالم العقل يتوضح، يعني عالم العقل ما هو حقيقته، خصائصه، كيف تنزل؟ هل توجد عقول فقط طولية؟ هل العقول فقط عشرة؟ توجد عقول عرضية؟ لا توجد عقول عرضية؟ هل أن ما ذكره إفلاطون يختلف عن ما ذكرته الحكمة المتعالية أو هو نفسه؟ هل أن الاتصال بعالم المثال التي ذكرته الحكمة المتعالية هي نفس المثل الإفلاطونية؟ يعني عالم المثال، هل لكل نوع من الأنواع مثاله الخاص به؟ فهناك مثال للإنسان ومثال للفرس ومثال للحجر وهكذا. هذه كلها ماذا؟ أصول موضوعة ترتبط ببيان عالم العقل وعالم المثال. ملاحظين إخواني؟ شوفوا الآن أنتم بغض النظر عن أنه الشخص ماذا يؤمن؟ مؤمنون وقديسون إلى آخره، لكن المعرفة البشرية مو المعرفة الدينية، ما لنا علاقة. نترك المعرفة الدينية على جهة، خلينا نفترض احنا مدرسة تفكيكية، مدرسة تؤمن بأنه والعقل هو تعبيرنا العراقي شوالات الوحد، والدين ماذا؟ إلى خصائص الوحد. العقل عندما يأتي إلى الدين يخلع عليه ويدخل ماذا؟ يدخل الشخص بدون عقل، هذا صح التعبير، ويروح يأخذ معرفته منين؟ يعني فقط متلقي، قصدي من دون عقل، يعني من دون عقل ناجز، عقل بالقوة يستقبل فقط من الدين. اكتبتوا يا إخوان، لكن المعرفة البشرية، ولذلك هذه الفلسفة والبحوث الفلسفية تريد أن تنظم المعرفة البشرية، اللي الإنسان يكون يجي في الإنسان سليم سوي من الناحية البشرية والمعرفة البشرية، حتى يجي بحضرة القضايا الدينية تلقاها بالشكل الصحيح. وإلا لو كان تفكيره من الناحية البشرية معوج وليس على الطريقة الصحيحة، صعب يتلقى. ومن هنا أنا الآن إذا ما أحقق ما هو عالم المثال، ما هو عالم العاقل، كيف تتحد النفس، ما هي النفس، ما هي النفس، اللي هو الجزء كامل في الأسفار فقط يتحدث ماذا عن النفس، كيف تتحد بهذا المثال، كيف تتحد بهذا العقل، كيف ترتفع، ما هو التجلي، كيف تتجلى النفس. هذه ما لم تتضح، كل هذا اللي بينت للإخوة يبقى ماذا؟ يعتمد على بيان تلك الأصول الموضوعة. إلى هنا نترك ماذا؟ الحكمة المتعالية. واضح المصادر شلون صارت الحكمة المتعالية. الآن مصدريتها للمعرفة هي عالم المثال وعالم العقل، مشائية حس وعقل. الأرسطو ما واضح، اللي واضح من نظريته هو فقط حس، وش واضح إخواني؟ أفلاطون المعرفة الحسية ما إلها قيمة، مو معرفة أصلاً. وشنو المصدر الأساسي عنده؟ المصدر الأساسي ما هو؟ المصدر الأساسي هو فقط المثل الإفلاطوني، لكل نوع مثاله هناك تتحد النفس وتتلقى، هاي مصدر أفلاطون. المدرسة العقلية الغربية ما هو مصدريتها للمعرفة كما بينا؟ أحسنتم. والفطرة، العلوم الفطرية من أين؟ من هو مصدرها؟ مصدرها الله، الله هو المصدر، هو الذي يعطي هذه المعارف ماذا؟ الفطرية. كيف يعطيه؟ يركبها في النفس، جهاز يعطيه مركب بماذا؟ مجموعة من المعلومات الفطرية. والمعلومات الفطرية هي ماذا؟ جعلوا كل المفاهيم الميتافيزيقية هي ماذا؟ هي معارف الله عز وجل ركبها وهي صادقة، كل الميتافيزيقية. احنا لا احنا من الاساس بدينا بانه احنا ما لنا علاقه ماذا بالسفسطائيين، لا ذول العقليين، هي طبعا المؤمنه بالله مو الملحده، لكن احنا من الاساس خرجنا ماذا المدرسه السفسطائيه، من الاساس اتفقنا على من البدايه انه على انه توجد معرفه. الان الملحدين صحيح مثل ما تفضلون، الان المدرسه الماديه الحسيه أعم من كونه مؤمن بالله أو ملحد، قالوا بأن المصدر الوحيد للمعرفة ما هو؟ هو الحس لا غير، هو المصدر الوحيد حتى للكليات. لا توجد لدينا مفاهيم لا ترتبط بالحس، وإذا وجدتم مفهوم لا يرتبط بالحس بعد هذا مفهوم له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى. هذه المتخيلة هي تسوي لك إياها، تصنع لك إياها مثل ما تصنع لك ثور مجنة. واضح؟ هذه مصادر المعرفة اللي استعرضناها الآن للأخوة. الآن ننتقل إلى مرحلة لاحقة، ما هو مصدر المعرفة؟ هل هو العقيل؟ هل هو المثال؟ هل هو رب النوع؟ هل هو الحس؟ هل هو الله؟ عقل عاشر؟ شنو عقل عرضي؟ عقل طولي؟ ما هو مصدر المعرفة؟ المعارف البشرية ما هو مصدرها؟ قبل هذا نذكر بنحو الإجمالي أيضا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه. السيد الشهيد، التفتوا إخواني، السيد الشهيد رحمة الله عليه قال بأن الحس والتجربة هي مصدر أساس، مصدرها مو أداة، لأنه الأدوية هذه خبر كل يوم من بها يجي إن شاء الله في أدوات المعرفة، لكن الحس والتجربة هي مصدر أساس للمعارف الجزئية والمعارف الكلية، للمعارف الجزئية والمعارف الكلية. هناك قانون في النفس، هناك قدرة في النفس، عندما تحصل التجربة وتتكرر التجربة، وجب نظرية حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات التي هي عملية لدى النفس تعتمد على التجربة، هذا حساب الاحتمالات يعطيك حتى مفاهيم كلية. بل انتقل، وهذا في التصور مطابقة للواقع، مفاهيم كلية مطابقة للواقع، بل انتقل حتى التصديقات، ماذا جعلها، قلنا تصديق بعد ما جاء إن شاء الله نتحدث على مستوى التصور، جعلها تعتمد ماذا على الحس والتجربة، وأعطى للحس والتجربة مجالا واسعا في العلوم البشرية كمصدر مو كأداة كمعد. يعتقد الحكمة المتعالية والمشاية بأنه الحس مصدر، لكن مصدر معد، أداة تهيئ لماذا؟ لإفاضة المعرفة، وإلا المصدر الفاعل من هو؟ إما العقل وإما المثال، وإما المثال والعقل. لكن الشهيد الصادر رحمة الله عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لا في كتاب ماذا؟ لا في كتاب فلسفتنا، وإلا في كتاب فلسفتنا يعتمد على المدرسة الأرسطية، يعني ماذا؟ يعني أن المفاهيم الجزئية تؤخذ من الحس، والمفاهيم الكلية تؤخذ بالانتزاع والتقشير. الشهيد الصدر رحمة الله عليه لا يريد أن ينكر النظرية الأرسطية، ولكن يقول هناك أيضا مصدر آخر. طبعا النظرية الأرسطية كما تعرفون لأنه ما واضح التقشير والانتزاع هل هو أيضا حسي أو هو ماذا، أو هو عقلي، لا، محسومة في كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد رحمة الله عليه أنه ماذا؟ أنه عقلي، يعني التقشير والتجريد هو العقل للنفس، يعني عقل العقل، مرحلة العقل في النفس هي التي تصنع ماذا؟ هذه المفاهيم بالتقشير والتجريد وحذف الخصائص. فعندنا مرحلتين.
الشيخ
إيه هو هذا؟ هذا اللي ذكره السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا، هذا اللي ذكره هو ما عليه ماذا؟ ما عليه مشهور الإسلام، مشهور الإسلاميين، هو الحس هو المصدر في العلوم الحسية. التفتوا إخواني، هذا اللي هو المشهور، لعله هم الآن أصبح حسب ما بينا هذا المشهور، ماذا يجي إن شاء الله نبينه، لكن هو هم الآن أصبح نظرية لوحدها. لكن أنا أعتقد بأنه هذا الجانب اللي ذكر في كتاب فلسفتنا وذكر الشهيد مطهري رحمة الله عليهما، هذا يرتبط بالجانب الأدوي، ولذلك معتقد بأنه أكفت خلط بين الجانب الأدوي أنه أداة أو ليس بأداة. الكل يعتقد بأن الحس أداة لتحصيل المعرفة، لكن هل هو مصدر أو ليس بمصدر؟ هذا أمر آخر، هذا ما تلقى أنت معزول لا في كتاب فلسفتنا ولا في بحوث العلامة الطباطبائي ولا شيء. حسك وفدنا، ولذلك نظرية أنه العلوم الحسية تعتمد على الحس، والعلوم العقلية تعتمد على التقشير والتجريد، هذا الجانب الأدوي. ولذلك الحكمة المتعالية والمدرسة الأرسطية تنكر التقشير والتجريد أو لا تنكر؟ لا تنكر، ولكن التقشير والتجريد هو مصدر المعرفة أو مهيئة للنفس، تهيئ النفس ماذا؟ للتلقي من ذلك العالم الأعلى. ولذلك نظرية أرسطو ونظرية الحكمة تركوا أرسطو. النظرية المشائية والنظرية الحكمة المتعالية ليست بعيدة جدا عن نظرية أفلاطون، قريبة جدا من نظرية أفلاطون. نعم تختلف عنه فقط في تحديد ماذا نوع المصدر، هل هو العقيل، هل هو مثال منفصل، أو هو مثال رب النوع. هذا اختلاف ماذا في تحديد المصدر، وإلا المصدر ما هو أمر مجرد، واضح؟ ولذلك قريبة الأفق. فلا بد أن نميز، الكل يقول الحس أداة، هذا ما عندنا فيه مشكلة، والكل يقول أنه يحصل الكليات بالتجريد، أكثر الكليات مو كلها بالتجريد والتقشير، هذا غير منكر، هذا أمر وجدان. أنت تأخذ مجموعة من الجزئيات تحذف الخصائص يصير عندك مفهوم كلي. هذا من هو مصدره؟ النفس توجده بالتقشير والتجريد أو ماذا؟ قالوا لا، مصدره ماذا؟ موجود آخر. التفريق. فالشهيد الصدر رحمة الله عليه، الشيء الذي أضاف في كتب الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء مضافا على، لأن تدرون كتاب فلسفتنا أقدم من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء بكثير، الذي أضافه هو أن الحس تفتوا إخواني مصدر أيضا حتى لكليات الحس والتجربة. هذه نقطة مهمة في نظرية السيد الشهيد رحمة الله. ولذلك حتى التصديق بأن الله موجود يقول أيضا يمكن ماذا استنتاجها من الحس والتجربة، لأنك تأتي إلى هذا يحتاج إلى الله، وهذا يحتاج إلى الله، وتكثر التجربة، هذا يحتاج إلى الله، هذا يحتاج، هذا يحتاج، اللي هو الدليل الإني. ولذلك يقول السيد أنه الدليل الإني، بل أكثر الأدلة اللمية تعتمد على الحس والتجربة. وإذا تلاحظون المقدمات اللي ذكرها في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء ناقش النظرية الأرسطية بالتفصيل، بل قد يقال أنه يستظهر من السيد الشهيد مو يريد يضيف مصدر للمعرفة إضافة إلى ما ذكره أرسطو، بل يريد أن يحصل المعرفة بهذا. استثني طبعا، ما تقدر تستثني، لأنه حتى البديهيات أرجعها السيد الشهيد للحس والتجربة. وبتقديري، تقديري إخواني الأعزاء، خطوة جبارة فعلها سيد الشهيد للتقريب بين المدرسة المادية والمدرسة العقلية. أكو فد هو لابد أن تردم، وهي أنه الماديين قالوا بأنه قيمة علمية للقضايا العلمية الحسية، المدركات توجد قيمة علمية ولا توجد؟ لا توجد قيمة علمية، قيمة عملية. العقليين ماذا قالوا؟ بأن الحس والتجربة يعطي قيمة علمية ولا يعطي؟ لا يعطي، كأنه اتفقت المدرسة المادية مع المدرسة العقلية على أن الحس والتجربة يعطي قيمة عملية ولا يعطي، بالاتفاق، إجماع، إجماع الأمة أجمعت على أن الحس والتجربة يعطي قيمة علمية ولا يعطي. الماديين قالوا لا يعطي، ونحن فقط هو الذي نعتمده هو يعطينا قيمة عملية فقط، كما ذكرنا في المدرسة الحسية. المدرسة العقلية ماذا فعلت؟ المدرسة العقلية قالت العقل هو المصدر، وذاك ما يرتبط بالحس والتجربة يعطيك يقين أو ما يعطيك يقين. في مجال التصديق إن شاء الله يأتي الكلام عنه، لا يعطي. ومن هنا همش الحس والتجربة في مجال ماذا؟ في مجال إعطاء مفاهيم مطابقة للواقع أو تصديقات صادقة مطابقة للواقع. سيد الشهيد رحمة الله عليه جاء ليقول بأن الحس والتجربة، وهو حساب الاحتمالات، تجربة، عندما أقول تجربة حتى لا يصير اشتباه، لأنه السيد يفرق بين التجربة وبين حساب الاحتمالات، حتى لا بعدين يقول يا أبا هذا ما ميز به، أكو فرق بين التجربة وبين حساب الاحتمالات، يعني فد أشياء تضاف لترميم ماذا؟ الجانب التجريبي. رمم السيد الشهيد، طبعا رمم من قبل كثير من الكتاب الغربيين، هو أضاف عليه هذا حساب الاحتمالات الذي يعتمد الحس والتجربة، مصدره الحس والتجربة، مصدر معطي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يؤمن بأنه الحس والتجربة وحساب الاحتمالات الذي يعتمد على الحس والتجربة هو المصدر. هذا بعد شوفوا اختلاف في النسبة للسيد الشهيد، لكن روحوا الإنسان يدقق، هو المصدر الوحيد للمعرفة، أو قل المصدر الأساس للمعرفة. وهذه نقطة مهمة إن شاء الله نستفيد من عدها عندما نبين ما هو ماذا ما نراه صحيح في المسألة، يتضح بأنه السيد الشهيد، ما الخطوة اللي خطأها والشيء اللي قدمه ما هو من بين ماذا اللي يريد نذكره؟ هذا إخواني، هذه واضحتكم بعد السيد الشهيد رحمة الله عليه، الشيء اللي جابه ليس هو مثلاً هو مصدرية الحس للمعرفة، ولكن استطاع أن يبرز لنا بشكل مقبول كيف يكون ماذا الحس والتجربة والاحتمال مصدر، سبب الاحتمال مصدر للمعرفة. هذا اللي سواه السيد الشهيد. ولذلك روح شوف الأسس المنطقية للاستقراء، هو يجيب ماذا النظريات الغربية اللي أسست للحس والتجربة وحساب الاحتمالات. هو جاء ووظف هذا الأمر الذي أسس له في كيفية تحصيل المعارف ذات القيمة العلمية المطابقة للواقع، اللي هذه الكل أنكرها. يعني المدرسة العقلية قالت هكذا قيمة علمية للحس والتجربة غير موجودة، كما أن المدرسة المادية قالت هكذا قيمة علمية غير موجودة. ولذلك الآن في المدرسة القمية الآن كلا الطرفين يناقش السيد الشهيد، يعني المحدثين من الكتاب والمؤلفين الذين هم محسوبين على الجامعة يناقشون السيد الشهيد بأن هذا لا يعطي يقين ولا يعطي مطابقة للواقع ولا يعطي مفاهيم ماذا نعتقد بصدقها، كما أن المدرسة الفلسفية التقليدية المعروفة في حوزة قم أيضا ماذا صريحا تناقش نظرية السيد الشهيد أيضا لا تعطي علم. فإذا لاحظوا إخوان، لا عند الأكاديميين مقبولة نظرية السيد الشهيد، ولا عند ماذا الجانب الحوزة الجانب الفلسفي التقليدي مقبولة نظرية السيد الشهيد. مناقشة سيد الشيخ جوادي آملي الله يحفظه مناقشها، وكثير ماذا ممن درس هذه العلوم عندما اجى نظرية حساب الاحتمالات ودرس قضية الاستقراء والاستقراء الناقص وكيفية اعطاء يعطي للعلم او لا يعطي، ناقش ماذا في هذه النظرية ويعتبرها نظرية باطلة. لكن هذه النظرية ارادت ان تعطي لحساب الاحتمالات والحس والتجربة قيمة ماذا؟ قيمة علمية. هل استطاع سيد الشهيد رحمه الله عليه ان يعطي القيمة العلمية هذه؟ وين نبحثها؟ نبحث ان شاء الله في قيمة المعرفة. لكن المصدرية، أهم شيء أنا عندي المصدرية. سيد الشهيد ما أضاف لنا مصدرا جديدا، وإنما جاء وقوى مصدرية الحس ماذا للمعرفة، أعم من المعرفة الجزئية والمعرفة الكلية. يبقى إخواني الأعزاء فقط لابد أن تلتفتون بأنه إحنا إن شاء الله عندما راح ننتقل راح نبدأ بمجموعة من الأصول الموضوعة. هل أن النفس مجردة أو ليست مجردة؟ هل أن، لأن هذه قضية أنا أعتقد مهمة، هل أن العلم مجرد أو ليس بمجرد؟ إن شاء الله غدا بحول الله نذكر هذه الأصول الموضوعة، من نطرحها إن شاء الله غدا. شوفون الأخوة بأنه أكو حاجة ندخل بنحو الإجمال لبيان هذا الأصل الموضوعي وأخذ النتيجة فيه، أو لا يوجد نبينها بشكل أصل موضوعي مباشرة، نبين بأن النفس مادية وليست مجردة. أنه هذا ما نعتقد، أنه النفس مادية وليست مجردة مو بس بالدنيا، إن شاء الله منا على ما ندخل للجنة تبقى النفس مادية وليست مجردة. اثنين، هل أن النفس الدنياوية تختلف عندما ترتقي في العوالم الأخرى أو لا تختلف؟ هذا شيء أساسي، لأنه أنا أعتقد بأنه مو أن النفس أفرض في عالم المثال ليست مادية، هذا على تسمية عالم المثال أم تسمية يبيها مشكلة، مو أنها ليست مادية، ليست دنياوية، دنيويتها تختلف ماذا عن كونه في عالم المثال بسمي عالم البرزخ، هذا فد شيء. أكو شيء آخر، هل أن العلم مجرد؟ مجموعة من الأدلة مذكورة أنا باعتقادي كلها غير ناهضة لإثبات تجرد العلم، مو تجرد العلم الجزئي، الغير ناهضة لإثبات تجرد العلم الكلي. هذا أيضا ماذا أصل موضوعي أساسي، إذا صارت فد فرصة ندخل به بنحو الإجمال حتى نوضح بأن المصدر الأساس بل المصدر الوحيد للمعرفة هو ماذا؟ هو الحس، إما الحس الظاهر وإما الحس الباطن. هاي من مخارج هذا النظريات اللي إن شاء الله راح نذكرها، والحمد لله رب العالمين.